إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحبة، باسمكم جميعا نرحب بمشايخنا الأكارم ونقول لهم جزاكم الله خيرا، وشكر الله سعيكم وخطواتكم، وجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان أعمالكم. إننا مشايخنا الأكارم في هذا اليوم اجتمعت لنا مصالح ومنافع كثيرة، فيوم لقياكم يوم غنيمتنا، كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، قال: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه. وفي هذا اليوم مشايخنا الأكارم تزول وحشتنا وتحصل ألفتنا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الإسلام إعلام الموقعين، قال رحمه الله: إذا مطرت برجل واحد من أهل العلم طالب للدليل محكم له متبع للحق حيث كان وأينما كان زالت الوحشة وحصلت الألفة، هذا بلقيا واحد من أهل العلم، فكيف ونحن والحمد لله في لقيا ثلاثة من أهل العلم. وكذلك مشايخنا الأكارم نحن وإياكم شركاء في الخير، كما قال سفيان بن عيينة، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وأختم وليس آخرا هذه المصالح المترتبة أننا في لقياكم ومجالسكم كأننا في مجالس الأنبياء، كما قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. وأما ندوتنا أيها الإخوة، ولا أريد أن أطيل، فهي بعنوان: العلم فضله وآدابه ومنهجيته. نبدأ بفضل العلم ومع شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور باسم الجوابر، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي البداية أرحب بجميع الإخوة الضيوف. أرحب أولا بالمشايخ الذين شرفونا في هذا اليوم بمجيئهم إلى مخيم البقعة ليلتقوا مع أحبتهم وإخوتهم. هؤلاء المشايخ وهم أخص تلاميذ الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني، الذين لم يغيروا ولم يبدلوا. هؤلاء المشايخ أعتقد أنهم من أعلم مشايخ الشام، بل والله لا أبالغ إن قلتهم من أعلم علماء الأرض. وهذا فضل من الله، ولكننا أيها الإخوة للأسف الشديد لا نعطي للعلماء حقهم. أيضا أرحب بالإخوة الضيوف الذين جاءوا من الرمثة، جاءوا من إربد، جاءوا من الصلب، جاءوا من عمان، وجاءوا من الزرقاء، بل أقول في هذا المسجد اليوم. هذا المسجد من جميع أنحاء الأردن، بل علمت أن إخوة من خارج الأردن معنا في هذا المسجد ليستفيدوا من العلماء ومن هذا المجلس الطيب المبارك. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا. أيها الإخوة، سأتكلم باختصار لأترك المجال للعلماء ليحدثونا. أتكلم عن فضل العلم سريعا. أولا، يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس خشية لله هم العلماء، أكثر الناس خشية وتقوى هم العلماء، لأنهم يعرفون الله حق المعرفة. الجاهل كل ما كان الإنسان جاهلا لا يعرف لله حقه، لا يخشى، لا يتقه. العلماء هم الذين يتقون الله. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، لا يستوون والله العلماء وغير العلماء. فالعلماء فضلوا على الذين لا يعلمون بدرجات عظيمة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء يرفعون درجات على غيرهم من الناس. هذه بعض الآيات. ويقول الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلم يطلب صلى الله عليه وسلم زيادة في شيء إلا في العلم. ومن الأحاديث العظيمة في فضل طالب العلم وفي فضل التفقه في دين الله عز وجل حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا صح التعبير لمفهوم المخالفة، فمن لم يرد الله به خيرا يبقيه جاهلا في دين الله عز وجل. فهي بشرى لكل مؤمن يريد الله به خيرا أن يلحقه بحلق العلم وبحلق الذكر وبمصاحبة العلماء. هذا الذي يريد الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الذي يسلك طريق العلم وجعلها نكرة ولم يحدد علما معينا، طبعا مقصود به علم الكتاب والسنة، علم الشريعة. من سلك طريقا ولو طريقا بسيطا سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذن طلاب العلم بشرى من رسول الله أنهم من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. ثم يكمل الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فضائل عظيمة للذين يجلسون في حلق العلم يتعلمون كتاب الله ويتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكة حف مجلس العلم، تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، يذكرهم الله في من عنده من فوق سبع سماوات. هذا فضل عظيم، يذكرنا الله بأسمائنا عند ملائكته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله، إذا عملك بطأك عن دخول الجنة لا يمكن أن يسرع بك النسب لدخول الجنة، رواه مسلم وغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، مثل حديث أبي هريرة في البداية، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع جناحها لطلاب العلم، لماذا؟ لأنهم سائرون في طلب العلم الشرعي. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. انظر هالفضل العظيم للعلماء، انظر لهذا الفضل. العالم طالب العلم تضع الملائكة جناح له، والعلماء يقول عنهم صلى الله عليه وسلم: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. كل شيء، كل شيء في الدنيا على الأرض في السماء، الملائكة وغير ذلك يستغفرون لمن؟ للعالم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، الحوت السمك، حتى الحوت، حتى السمكة في البحر تستغفر للعلماء. أيها الإخوة، أقول لماذا ذكر البحر، لماذا ذكر الحوت ولم يذكر الحيوانات ولم يذكر الأشجار؟ قيل لأن حتى لا يفهم من في السماوات ما من في الأرض، الأرض اليابسة، بل الأرض تشمل اليابسة والماء، ومعروف أنه الماء ثلاث أرباع الأرض، حتى يظهر الفضل العظيم للعلماء. من هم العلماء الذي تستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض؟ أيها الإخوة، علماء الكتاب والسنة الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل فيهم أبدا العلماء المبتدعة أو الذين كانوا من المبتدعة كالروافض والخوارج والقدرية والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. الذين يدخلون في هذا الحديث هم علماء الكتاب والسنة. هل يشترط أن يكون هذا العالم الذي له هذا الفضل معصوما من الخطأ؟ إذا أخطأ خطأ خرج عنه هذا الفضل؟ لا والله، لا والله، بل المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة، إذا كان للعلماء هذا الفضل، فعلينا نحن أن نقدر العلماء وأن نجل العلماء وأن نحترم العلماء وأن لا نقدم بين يدي العلماء. كذلك أيها الإخوة، إن كان هذا الفضل للعلماء، إن أردت، إن أخطأ عالما وأردت أن أصحح له هذا الخطأ، فلا يمنع ذلك أبدا، ولكن بالأدب والخلق والاحترام والتقدير دون الطعن فيه والطعن في نيته والطعن في أخلاقه والطعن في تصرفاته. بل إن أخطأ العالم يرد عليه ويقال له، ولكن بأدب وخلق. أكمل الحديث، هذه يعني بس: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العابد على وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إذن ثلاث أنواع من الناس أيها الإخوة: طالب علم، وعالم، وعابد. من أفضلهم على الإطلاق؟ أفضلهم على الإطلاق هم العلماء. ولهذا الناس كثير ما لا تميز بين العلماء وبين طلبة العلم وبين العباد، فلا بد أن نعطي لكل منهم منزلته الصحيحة، نعطي للعالم فضله وقدره، ونعطي للعابد أيضا، ولكن لا يستفتى العابد مطلقا ولا يؤخذ من قوله بفتوى لأنه عابد. ومعروف الحديث، لا أريد أن أذكر، الذي قتل 99 نفس فأراد أن يتوب ويرجع إلى الله فقال دلوني على أعلم من في الأرض، يا رجل يقتل 99 ويقول دلوني على أعلم من في الأرض. فالناس لا تميز بين العباد والعلماء، فيدلوه على من؟ على عابد، فيقول له قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ يقول لا ما أجد لك توبة، فيقتله. وهذا كثير من الناس من يفعل ذلك، عندما يريد أن يستفتي يستفتي العباد، يستفتي أي شخص مالك في الطريق، إذا كان له لحية ولا ثوب قصير أو كان يصلي. فلا بد أن نعطي للعلماء حقهم. أكمل الحديث أيها الإخوة، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذا الفضل العظيم. من؟ وإن العلماء، من علماء من؟ علماء الشريعة، علماء الكتاب والسنة، هم الذين يرثون العلماء الأنبياء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم أيها الإخوة، ورثة الأنبياء هم العلماء، علماء الكتاب والسنة، الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث أيضا أيها الإخوة عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم. مرحبا، يرحب الرسول صلى الله عليه وسلم بطلاب العلم، ثم يبشره بعد هذا الترحيب، ثم يقول إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. طالب العلم الملائكة معه، طالب العلم تحفه الملائكة، ماذا نريد أفضل من ذلك؟ أن تكون الملائكة معنا تحفنا، ثم يركب بعضهم بعض الملائكة من محب حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ومن الأحاديث الأخيرة، كما قلت لا أريد أن أطيل حتى أفسح المجال للمشايخ العلماء الأفاضل، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. وقلنا أنا وقول دائما ليس شرطا المسجد، ربما في الجامعة، لأن العلة هو التعلم أو التعليم. وهنا أيها الإخوة في هذا الحديث استوى العالم وطالب العلم في الأجر في الفضل. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فله كان له كأجر حاج تاما حجته. كل ما تأتي إلى المسجد، كل ما تأتي إلى حلق العلم، إلى الذكر وهو العلم المقصود به، لك أجر حجة كاملة. كل ما تأتي كل يوم إذا جئت إلى المسجد لتطلب العلم لك أجر حجة تاما حجته. اللهم اكتب لنا هذا الفضل، اللهم اجعلنا من طلبة العلم، اللهم اجعلنا من طلبة العلم الذين يقولون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لشيخنا الفاضل على ما قدم. نخلص أيها الإخوة مما تفضل به الدكتور إلى أن العلم عبادة مقصودة بحد ذاتها. فقد يقول قائل إن العلم وسيلة إلى العبادة وليس هو عبادة بذاتها، كما وإن كان من باب الأشباه والنظائر كما يقول شيخنا أبو عبيدة حفظه الله. أحيانا نقول حدث خلاف بين الحنفية وغيرهم من أهل العلم، هل الوضوء مثلا عبادة بحد ذاتها أم هي وسيلة للعبادة؟ فمما رجح به العلماء أن الوضوء عبادة بحد ذاتها قالوا ورود الفضل الخاص بالوضوء يدلل على أنه عبادة مقصودة بذاتها. فما تفضل به الدكتور وبين من الفضائل لطلب العلم يؤكد على أن العلم عبادة مقصودة بذاتها، لا بد أن يتوفر في هذا العابد بهذه العبادة إلى طهارة المحل، كما قال بعض أهل العلم، قال لا يؤثر المؤثر إلا بوجود المؤثر والأثر والمحل القابل لهذا التأثير. فحتى يؤتي العلم ثماره في طالب العلم لا بد أن يتصف هذا الطالب بآداب وفضائل وخصال حميدة تؤهله أن يحمل هذا العلم، ليصدق فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الضالين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. فإذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فما هي صفات وآداب طالب العلم التي يجب أن يتصف بها حتى ينال هذا الأجر العظيم وحتى ينال هذا الفضل الكريم؟ يا يتحفنا إن شاء الله فضيلة شيخنا علي الحلبي، فليتفضل مشكورا. يتحفنا بذلك فضيلة شيخنا أبو عبيدة، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا والآخرة معا فعليه. ولا أظن أن هنالك حسنة أحسن من العلم، ومن أحسن حسنات العلم كله حسن، ألا أمير في العلم إلا العلم، وأن العلم فضاح يفضح الأجرياء والمتعلقين به ممن هم ليسوا من أهله، وهذا من فضله ومن كونه أنفس الجواد. فالذهب لا يمكن أن يقلد، وهكذا العلم يراد بذلك لأنه غذاء الفطرة، وقد ثبت عند سعيد بن منصور وابن ماجه وغيرهما عن جندب بن زنادة قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فالقرآن والسنة والعلم الشرعي هو غذاء لما وهب الله كل إنسان وجعله في سويداء قلبه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: ما قال صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. والمراد بالأمانة الإيمان الفطري الموجود في قلب كل مكلف، وذكر الرجال من باب أنهم المخاطبون، فالنساء مثلهم. وهذا على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى المرائيات جرب الذيول. والمراد بالجذر الأصل، إن الإيمان نزل في جذر أي في أصل القلب، ولكن هذا الإيمان الفطري كالنبتة، وهذه النبتة حتى ترعى وتقوى وحتى لا تموت تحتاج إلى غذاء، وتحتاج إلى إبعاد ما يضعفها. والذي يغذي الإيمان الفطرية الموجودة في قلب كل إنسان هبة ومنة من الرحمن علم الكتاب والسنة. وهكذا كان حال الصحابة، فإنهم تعلموا الإيمان ثم القرآن، وإنهم علموا الكتاب ثم السنة. والنساء كالرجال كما قلنا لقوله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: إنما النساء شقائق الرجال. وقد كان الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في كثير من المسائل يرجعون إلى أمهات المؤمنين. فالتنظير أو التأصيل العلمي النظري مع التطبيق العملي يؤكد ذلك، وبقي الخير موصولا في تلقي العلم حتى في حق النساء إلى فقيهة من قبل 100 سنة كانت تسمى وقاية في ليبيا، فكانوا إذا أعجزتهم مسألة كانوا يقولون: نذهب إلى وقاية فإن عصابتها خير من عمائمنا. وهذا الخير كما هو معلوم بقي موصولا. وما فاطمة الكريمة فاطمة راوية البخاري إلا واحدة من هؤلاء، ولم يقع البخاري للمتأخرين إلا من طريقها بمدار إسناد صحيح الإمام البخاري على امرأة عالم. العلم غذاء الفطرة، والغذاء له آداب، فمن تناول الطعام والشراب فينبغي أن يتقيد بالآداب. والعلم هو خير غذاء وخير شراب للفطرة، فيحتاج إلى غذاء، بل ربما يكون العلم في حظ للنفس، فمن استرسل مع حظ النفس في طلب العلم فلربما بقي في حظه ولم يتأدب بآدابه، فيكون هذا عائقا وقاطعا ومانعا عن التقدم في الطلب. وهذا الذي يقع مع كثير من طلبة العلم، تمر عليهم السنوات وتراهم محلهم يرقبون ولا يتقدمون، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أهم العوامل التي تمنع تقدمهم عدم رعايتهم آداب العلم، سواء في حق أنفسهم أو في حق شيوخهم أو في طريقة طلبهم. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. فالمال له طغيان، فلو جلس جالس في مجلس فيه ثري فيه مليونير لعرف بنجمته وبطريقة حديثه وبإشارته وهكذا. وهكذا طالب العلم في بداياته نفسه تجمع لأن يطغى، ولكن كما قال أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله، لأن الله الذي علمه، فينبغي أن يشكر هذه النعمة وأن يتواضع لله عز وجل. وهذا حال الأصحاب. فمن أهم الآداب
أن يتواضع الطالب ليرفعه الله، وكان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، كما في صحيح الإمام البخاري: فمن رفعت الدنيا فلا بد أن يوضع، ومن رفعه الله فلا يمكن لأحد أن يوضعه، بل لا بد أن يرفع وأن يوضع له القبول. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كنت أحقر في نفسي من أن ينزل الله بي قرآنا يتلى إلى يوم الدين، أي في حادثة الإفك، وكل الذي كنت أرجوه أن يري الله تعالى نبيه براءتي في منام. فكانت تقول: كنت أحقر في نفسي، كانت تهضم نفسها. فطالب العلم ينبغي أن يهضم نفسه، وينبغي أن يعلم أن الفضل الذي هو فيه من الله، وأن هذه النعمة لا تدوم إلا بشكر النعمة. وكان الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله يقول: شيخ محمد العربي السلفي المغربي كان يلقنني دائما ويقول: يا بني، إن رأيت الناس قد أقبلوا عليك فاعلم أن هذا من فضلهم وليس من فضلك، فأحمد الله تعالى واحمد شكرا لله سبحانه وتعالى. كان الليث بن سعد رحمه الله تعالى يقول: يا طلبة العلم، يا طلبة علم الحديث، يا طلبة علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حاجتكم لقليل من الأدب خير من كثير من العلم. للطالب علم الحديث خاصة منهوم كثير التتبع للطرق، حتى أن بعضهم كان يجمع لحديث من كذب عليه متعمدا أكثر من 200 طريق. فلما بلغ ذلك علي بن المديني قال: إذا رأيتم الحدث يجمع طرق حديث من كذب علي متعمدا فاكتبوا على قفاه لا يفلح. وكان يقول في مثل هذا المقام: ألهاكم التكاثر. ينبغي طالب العلم بعامة أن يتميز عن غيره بسمت وهجر، فكما أن الناس يحتاجون إلى علم العلماء فهم والله أشد حاجة إلى أخلاق العلماء، وأشد حاجة إلى سمتهم. وقد ثبت عند البخاري في الأدب وأحمد في المسند وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت الحسن والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وثبت عند البخاري في الأدب المفرد من قولة ابن عباس بسند حسن، من قولة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بسند حسن في أثر طويل آثره قوله رضي الله تعالى عنه: إن السمت الصالح في آخر الزمان خير من كثير من العمل. إن السمت الصالح في آخر الزمان خير من كثير من العمل. فكما أن العلم كان إسناده موصولا فكذلك الخلق والهدي والسمت. فكان الطالب لا ينفك عن الأستاذ إلا بعد أن يأخذ خلقه وسمته كما يأخذ علمه، إلا أن حتى وصل الحال والمقام بنا في هذه العصور النكدة التي انقطع فيها الإسناد، وأصبحت علوم الشريعة تدرس كسائر المواد، فوجدنا عجبا وقالوا قديما: عش رجبا تجد عجبا، وها نحن في رجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله تعالى: لازمت مالكا فأخذت علمه، ثم لازمته فأخذت سمته وهديه. إخواني أحبائي في الله، أن ذاهب لمكة حيث يجب أو حيث تقع عينه على جنسيات عديدة وسنح مختلفة، فبمجرد أن ينظر إلى هذه السنح يقول: هؤلاء من إندونيسيا، وهؤلاء من أمريكا، وهؤلاء من أوروبا، وهؤلاء من إفريقيا، أليس كذلك؟ وكذلك فكما أن الناس في خلقهم الظاهرة لهم سنة يتميزون بها، فإن لطلبة العلم سمت يتميزون به مهما اختلفت ألوانهم وأجناسهم وأوقاتهم وأعمارهم، فإن سمتا يجمع بينهم. فينبغي لطالب العلم أن يكون حكيما، أن يكون طاهرا سريرا، أن يكون صادقا، أن يكون أمينا، لأنه أمين على دين الله عز وجل، ومن لم يكن أمينا على دين الله فلا بارك الله فيه. ومن أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم الإخلاص لله سبحانه، فهو يطلب العلم ليرجو الرب سبحانه وتعالى. ومن حسنات العلم أن من طلبه لغير الله بغير نية، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في مقولة مجاهد: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. وقال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله ثم جاءت النية بعد. فقال الإمام الذهبي: أي طلب العلم بلا نية دينية ولا نية دنيوية، ولكن حب العلم. ولأن النفس الزكية لا تأنف أن تكون جاهلة ولا تحب أن تتلبس بالجهل، فطلبوا ليرفعوا عنهم الجهل، فرزقهم الله تعالى فيما بعد العلم، وهذا فرزقهم الله تعالى فيما بعد النية الخالصة. يقول حماد بن سلمة رحمه الله تعالى: من طلب العلم لغير الله تعالى مكر الله به. من طلب العلم لغير الله تعالى مكر الله به. فالإخلاص لا بد من توفره في الطلب. ومن طلب العلم بنية فاسدة ليشار إليه بالبنان وليمارس سفهاء أو ليحصل مكسبا دنيويا أو جاها أو مالا، فهذا والعياذ بالله تعالى من أول الهالكين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تسعر النار بثلاثة، وذكر خير الخلق، وذكر من بينهم عالم أو قال قارئ بالقرآن، فيؤتى يوم القيامة فيعرفه الله تعالى بنعمه فيعرفها، فيقول الله تعالى له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم، أو قال قرأت القرآن وعلمته فيك، فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل فخذوه، فيسحب في وجهه على النار. نسأل الله رب العرش العظيم أن يقيني وإياكم سخط الجبار، وأن يعيذني وإياكم من النار. فإذا أول ما تسعر النار في عالم، ومن باب أولى في طالب علم إذا كان الطلب بنية فاسدة، إذا كان الطلب ليتخذ العلم شبكة ووسيلة ليقضي فيه مآربه وأن يكسر أمواله وأن يرفع صيته وأن يرفع عقيرته، فهذا والعياذ بالله أول ما تسعر به النار. وقد نظم ذلك الشاعر فقال: وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. ومن أحسن حسنات الإخلاص أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الفرق بيننا وبين الفرق بين الصحابي والمنافق ما هو؟ الإخلاص. الإنسان في هذه الدنيا شخصية اعتبارية متمثلة في جواز السفر. هب جدلا أنا رجلا في طائرة ولا يوجد معه جواز سفر، فلا تعترف به أي دولة من الدول. والإنسان عند الله بنيته، أنت يا عبد الله عند ربك بنيتك. فقد يحشر طالب العلم مع العلماء إن أحبهم وعظمهم وبجلهم، وجهد وجد في أن يسير في طريقهم. ومن أحسن حسنات العلم الثبات على العلم. فالذي يطلب العلم بإخلاص فحينئذ يثبت مهما واجهته من الآلاق وما هو وجد من المصاعب فإنه يثبت في طريقه. وقد ذكر شيخ الإسلام في 28 من مجموع الفتاوى صفحة 186 رحمه الله تعالى قال: هنالك عبادات يجب على من ابتدأها أن يتمها ويحرم عليه أن يتأخر عنها. ومن بين هذه العبادات العلم والحج والعمرة والجهاد. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمن بدأ بالحج فيجب عليه الإتمام، ومن بدأ بالجهاد فيجب عليه الإتمام، ومن بدأ بالعلم فيجب عليه الإتمام. واستدل بنصوص شرعية منها قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وفي قراءة سبعية متواترة: وأتم الحج والعمرة لله. ولذا من بطل حجه يجب عليه إتمامه. وكذلك من بدأ بالجهاد فيجب عليه إتمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. ومن تعلم القرآن والسنة وبدأ طالب علم يحرم عليه الهروب ويحرم عليه النقوص، ويجب عليه الثبات في هذا الميدان وأن يبقى فيه إلى يوم الدين بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن حبان: إن أعمال أمتي عرضت علي، فكان من سيئها أن الرجل يقرأ الآية ثم لا يقوم بها فينساها. فمن حفظ القرآن فالواجب عليه أن يتعهد هذا الطلب. ومن أسباب الثبات على الطلب أن يكثر العبد من الدعاء من أن يسأل ربه أن يعلمه. وقد أخرج الإمام أحمد والطيالسي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الصبح فيقول: اللهم إني أسألك عملا صالحا وعلما نافعا ورزقا طيبا. وأخرج الحاكم بإسناد جيد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. والدعاء هو سيمة الصالحين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: كان محمد بن إسماعيل إمام الدنيا كان يتردد على رجل صالح اسمه الشيخ عبد الله بن منير، فقال الإمام البخاري لهذا الشيخ الصالح: يا شيخ ادعو الله لي. فقال ابن المنير للإمام البخاري رحمه الله تعالى: جعلك الله زينة أمة محمد، جعلك الله زينة أمة محمد. فكان البخاري رحمه الله تعالى زينة هذه الأمة. وكان الإمام الحاكم يشرب زمزم لأن يرزقه الله تعالى حسن التصنيف. وكان الأئمة جميعا يدعون الله تعالى ذلك. قيل الإمام ابن خزيمة: بما بلغت ما بلغت؟ وكان يقال عنه إمام الأئمة، فقال: والله ما شربت زمزم في يوم من الأيام إلا ودعوت الله تعالى أن يعلمني. وكان الإمام ابن حجر كان خاتمة المحدثين وآخر أمراء المؤمنين. علي بن أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 كان يقول: شربت زمزم لأبلغ مبلغ الإمام الذهبي في معرفة الحديث والرجال، ولأبلغ مبلغ شيخ الإسلام ابن تيمية لأعلم الفرق والأديان. فكان العلماء يكثرون من الدعاء من دعاء الله تعالى لأن يعلمه. فمن آداب طالب العلم ألا ينسى نفسه، وأن يتعاهد قلبه، وأن يغتنم الأوقات الفضيلة أوقات استجابة الدعاء، لأن يرقيه الله وأن يرفعه وأن يثبته وأن يحول دون العوائق التي تمنعه من أن يثبت أو أن يتقدم. ومن آداب طالب العلم أن يتقي الله، فالمعصية سبب من أسباب عدم الفهم أو عدم الحفظ، والعلم كما سيأتينا بعد قليل قائم على مناكحة شرعية بين الحفظ والعلم والفهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اتقوا الله، ما هي نتيجة التقوى؟ أن يجعل الله تعالى للعبد نورا بصيرة يمشي بها، قلبا حيا يفهم عن الله مراده ويفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده كذلك. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال غير واحد من السلف: الفرقان يكون في الدنيا والآخرة. فطالب العلم مع ربه متميز في دنيا، وطالب العلم عند مولاه متميز بين سائر الناس. وكلام السلف في قوله تعالى فرقانا يدور بين ثلاثة أمور: بين النصر والنجاة والتمييز بين الحق والباطل. والأمور الثلاثة لأهل العلم: فالنجاة لأهل العلم، والنصرة لأهل العلم، والفرقان بين الحق والباطل لأهل العلم. ولسيما أن أبا نعيم في الحلية أخرج عن الحسن رحمه الله تعالى قال: الفتنة إذا أقبلت من بعيد عرفها العالم، فإذا وقعت وولت وأدبرت عرفها كل جاهل. قال وكيع رحمه الله تعالى: كنا نستعين بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك المعصية. قال الإمام مالك: لما رأى الإمام الشافعي ورأى أن الله تعالى قد نور بصيرته وكان في بداية طلبه، قال: يا بني إني أرى الله قد ألقى نورا على قلبك، فإياك أن تطمسه بظلمة المعاصي، إياك أن تطمسه بظلمة المعاصي. قبيح بالمسلم أن يكون كذابا أو أن يكون نماما أو أن يكون مغتابا، والأقبح من ذلك أن يكون طالب العلم كذابا نماما، أن يكون طالب العلم كسائر الناس. ينبغي لطالب العلم كما ميزه الله تعالى بأن علمه أن يتميز عن سائر الخلق بخلقه وبحلمه وبصبره وبرحمته. طالب العلم رأس ماله الوقت، ومن أداب طالب العلم أن يرعى هذه النعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فمن رزقه الله تعالى صحة وفراغا ثم ضيع ذلك فقد غبن النعمة. فطالب العلم ينبغي أن يحرص حرصا شديدا على الوقت، كيف لا وربنا تعالى يقول: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالله تعالى في سنته في كونه جعل الليل يخلف النهار وجعل النهار يخلف الليل لمن أراد أن يذكر فيتعلم أو يعبد ربه فيشكر الله تعالى بعبادته. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: ابن آدم، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وأخرج الحاكم بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من بين الأربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى. فالسؤال عن الوقت نصف الأسئلة عن العمر بعامة وعن الشباب بخاصة. وأحمد ربي حمدا شديدا كثيرا من السماوات والأرض أن جل من تقع عليه عين من الحضور هم من الشباب، فأنتم يا أيها الشباب في نعمة، فاحفظوا هذه النعمة. ستسألون عن الشباب خاصة فأعدوا الجواب. وأما من فاته الأمر فالحمد لله، فبإمكانه الإجراء ولا سيما في سبيل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث على رأس الأربعين، وإن القاضي عياض طلب العلم بعد الأربعين، وإن صالح بن كيسان كان مدرسا للإمام الزهري وهو في الكتائيب، وهنالك عشرات الأحاديث في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، وفي صحيح الإمام مسلم أخرجها الشيخان من طريق صالح بن كيسان عن الزهري. فصالح بن كيسان درس الزهري وهو في الكتاتيب، ولما كبر وشاخ وبعد 60 طلب علم الحديث، فأصبح تلميذا لتلميذه في الكتاتيب للإمام الزهري، وروى عنه عشرات الأحاديث. فينبغي لطالب العلم أن يرعى وقته، فإن كان الناس يضيعون أوقاتهم في الذهاب والمجيء وتغيير الجو والأكل والتفضل فيه، فكيف لطالب العلم أن يبز الناس وأن يسبقهم إن كان وقته كوقتهم؟ فينبغي حتى يتقدم أن يتميز عنهم بالوقت. ولو ذهبنا ورحنا نتكلم عن حرص العلماء على الوقت لا كان ذلك عجبا عجابا، ولكن كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: حكايات الصالحين جند من جند الله تنزل على إثرها الرحمة. أذكر لكم بعض ما أثر عن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في حرصهم على وقتهم من السابقين واللاحقين رحمهم الله تعالى أجمعين. كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله واعظ الدنيا يقول: تفقدت وقتي ووجدت وقتي كله في طاعة الله تعالى، ووجدت أن لي بعض الأقارب البقالين يأتوني بين الحين والحين فيضيع شيء من وقتي، هل فنظرت في أمري فوجدت أن شيئا من وقتي يضيع في برني الأقلام وقطع الكاذب قطع الورق. قال: فادخرت برني الأقلام وقطع الكاذب إلى مجيئه، فكانوا يجاروني انشغلت ببرني الأقلام وقطع الورق. لا يريد أن تضيع هذه اللحظات التي يقضيها مع هؤلاء. أدركنا شيخنا رحمه الله، كنا إن سألناه في وقت بحثه وكان يلبس النظارات، فإن سأله سائل خلع النظارات وأغمض عينيه وأشغل أذنيه وسمع السؤال فيجيب، فبعد إجابته يرجع فيلبس النظارات ويعمل. ماذا يستفيد من ذلك؟ ريح عينيه في هذا الوقت. كما كان ابن عقيل الحنبلي كان يكتب حتى يتعب، فإن تعب استلقى على ظهره، وهو مستلق على ظهره يجمع عقله حتى يجمع مادة، ثم يقوم وينكب ويكتب. فيأتي موعد الطعام فتذيب له زوجه الطعام مع الحليب فيشربه، فيقال له: لماذا لا تأكل؟ فكان يقول: لا وقت عندي للمطبخ، لا وقت لأن أمضغ الطعام، حرصا للوقت. فلما الشيخ رحمه الله ينتهي السؤال ويجيب، وغالبا ما يجيب وعيناه قد غلقهما ليريحهما، بعد ذلك يلبس النظارات وينظر إليه ويكتب، ولسان حاله وهو يكتب يقول: كفى انصرف. لسان حاله يقول لك: كفاك انصرف، فأنا مشغول مما أنا فيه. فيا حسرة، لا أقول على الدقائق ولا أقول على الساعات، يا حسرة على الأيام والأسابيع والشهور والسنوات. فطالب العلم ينبغي أن يحرص كل الحرص. كان الإمام جمال الدين القاسمي السلفي السوري صاحب تفسير البديع الذي من نكد أهل هذا الزمان أعرضوا عن تفسيره وله لاسمه كبير نصيب محاسن التأويل تفسيره من بدائع التفسير. من يعرف منكم محاسن التأويل؟ فمن نكد هذا الزمان أن يعرفوا في طيلان القرآن ولا يعرفون محاسن التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان يسير في أزقة دمشق وكان الناس يجلسون على المقاهي، وكان ينظر إليهم ويتحسر ويقول يا ليت الوقت يباع فأشتريه، يا ليت الوقت يباع فأشتري هذا الوقت منهم. من الأمور المهمة لطالب العلم، وأريد الآن الإجمال، وأنا في كلمتي هذه أشوش على أخي حفظه الله وأخركم عنه فأستغفر الله أخي الشيخ علي بارك الله فيه، أقول من الأمور المهمة في لطالب العلم عليه أن لا يتخصص مبكرا، وعليه أن يأخذ الكليات ولا ينشغل بالفرعيات والجزئيات، وعليه على تقرير الإمام الشاطب في المقدمة التاسعة من كتابه العظيم الموافقات أن يبدأ بصلب العلم ولا يبدأ بملحه، ويبدأ لطالب العلم أن يعتني بالحفظ والفهم. وحقيقة العلم تناقح وتزاوج بين العلم بين الفهم والحفظ، أولى ما يحفظ كتاب الله تعالى. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي زيد بن أخطب رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى بنا العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كائنا إلى قيام الساعة إلا أخبر به. الشاهد من الحديث قول أبي زيد بن أخطب رضي الله تعالى عنه فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. فالحفظ أمر لا بد به، لا بد منه. ينبغي لطالب العلم في البدايات أن يكسر السكوت، وكما قال أبو الدرداء خلق الله لك أيها الإنسان أذنا ولسان لتسمع أكثر مما تتكلم. فأول درجات الحفظ الاستماع، ثم الحفظ، ثم الفهم، تستمع فتحفظ، وبعد الحفظ الفهم. وأولى ما يحفظ على الإطلاق كتاب الله. كان السلف يقولون العلم هم صغار فينقلون الحفظ كتاب الله تعالى وشيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المتون، فيكبرون فيفهمون ما يحفظون. قال الإمام عبد البر طلب العلم درجات ومناقب ورتب ما ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف الصالح. طلب العلم مناقب ودرجات ورتب ما ينبغي لأحد أن يتعداه، ومن تعداها فقد تعدى سبيل السلف الصالح. كان الإمام الأعمش سليمان بن مهران يقول احفظوا ما جمعتم، فإن الذي يجمع ولا يحفظ كمثل الذي يأكل اللقمة ثم اللقمة ثم اللقمة ويرميها وراء ظهره فمتى يشبع. فينبغي لطالب العلم أن يعتني عناية مميزة بالحفظ. ولذا قال قديما العلم ما حواه الرأس لا ما حواه الرأس، العلم ما حواه الرأس لا ما حواه لا ما حواه الرأس. فالعلم هيئة طبعة في النفس قالوا تدخل معك الحمام. ايش يعني؟ يعني العلم شيء لا ينفك عن الإنسان، كما أن الإنسان له يد وله رأس وله رجل لا تنفك عنه. فالعلم ملكة تتولد من مزاوجة بين حفظ وفهم. علم الرياضيات علم قائم على فهم أم على حفظ؟ على فهم، لكن من لم يحفظ جداول الضرب لا يمكن أن يفهم علم الرياضيات. فعلم الشريعة علم قائم على فهم، لكن لا بد لطالب العلم أن يجهل ما استطاع في الحفظ. قال ابن جريج: أتيت عطاء لأتعلم منه علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت عنده عبد الله بن عبي بن عمير. قال فقال لي، قال عبد الله بن عبي بن عمير لعطاء: أحفظت كتاب الله؟ قال لا. قال انصرف فاحفظ كتاب الله ثم ارجع لعطاء فتعلم علم الحديث. كان هذا حالهم في بدايات طلبهم، كانوا يقرؤون كتاب ربهم سبحانه وتعالى فيودعون قلوبهم ما استطاعوا منه. العلم لا ينال براحة البدن كما قال يحيى بن كثير. ما ينبغي لطالب العلم أن يركن إلى فهمه، ينبغي أن يتلقى طالب العلم العلم بفهوم الأشياخ وبقواعد الاستدلال وأن يبقى على الجادة وعلى الطريق. قال ابن حزم، قال الإمام الذهبي ترجمة ابن حزم في السياق: من قام في قلبه شيء وتعلق بدليل نقلي فلا يتركه حتى يتبرهن عنده الحق. فإن رأى أن الذي قد قام في قلبه ليس عليه أهل العلم فلا يبوح به، وليحتفظ به لنفسه، وليكثر مساءلة أهل العلم وطلبته. فإن كان مخلصا فلا بد أن يتبين له الحق مما يرى. هذه أشياء تخص آداب وطريقة طلب العلم. هنالك أشياء مهمة أوجزها على عجلة تخص أدب طالب العلم مع الشيخ. الشيخ بمثابة الأب، والعالم ولي أمر ولي من أولياء أمور المسلمين، كما قال أبو بكر الوراق كما في الحلية: الناس ثلاثة، أمراء وعلماء وفقراء. قال: فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. الذي يتعلم ولا يقبل أن يسوسه سادس ولا أن يسوسه أحد فهذا من الأعراب الذين قال الله تعالى فيهم في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. قال أبو حيان في البحر المحيط: الأعرابي هو الذي لم يسس سائس ولم يجث على ركبه بين يدي العلماء. الشيخ الطالب بحاجة إليه لأنه أقصر طريق وأعمم طريق لأن يفهم دين الله. نعم يمكن للإنسان أن يتقدم وأن يبرز، لكن هؤلاء قلة ممن آتاهم الله المكنة والقدرة على التقدم. لا نقول كما يقول بعض الضلال: من لا شيخ له ما الشيطان شيخه. ولا نقول كما يقول بعضهم: الشيء المريد بين الشيخين كالزوجة بين كالمرأة بين الزوجين. لا نقول هذا البتة، وإنما نقول أن الطالب لضعفه يحتاج للعالم، وهذا العالم بمثابة الدليل الذي يدل على الكعبة. فمن رأى الكعبة بأم عينيه استغنى عن الدليل، استغنى عن المرشد. لكن رجل لم يصب الكعبة بعد والطريق شاق وطويل، فإن مشى على رأسه يضيع ويتيه. فطالب العلم بحاجة للأستاذ. من أهم الآداب التي ينبغي أن يراعيها الطالب مع الشيخ أن يتحمله. كان بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى يقول: لا يمنعنكم أو لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما عندنا، لا يمنعكم سوء ما تعلمون مما أن تأخذوا أحسن ما عندنا. كان ابن عيينة، قيل لابن عيينة: إن أقواما يأتون لك من أقطار بعيدة وإنك تغضب عليهم ولعلهم لا يرجعون. فقال ابن عيينة للسائل: إن كانوا لا يرجعون فهم حمقى مثلك، أيمنعهم سوء خلقي أن يتفقهوا في دين الله؟ أيمنعهم سوء خلقي وسوء مهارتي أن يتفقهوا ما دين الله عز وجل؟ ولذا لما جاء هشام بن عمار وقد باع أبوه ضيعته، فجاء هشام بن عمار وأبوه أعطاه نفقة الطريق ونفقة المعيشة والتفرغ لطلبة العلم ليأخذ عن مالك، وكان مالك يهابه أمير المدينة. لما دخل المسجد النبوي مرة وجد الأمير المدينة قد فرش فرشة، قال: لمن هذا؟ أخرجوه خارج المسجد. قال الأمير، فكان مهابة جانب، حتى الإمام الذهبي في ترجمته للسير قال: فتعدت المهابة منه إلى كتابه الموطأ، فالموطأ عليه مهابة. وهذا صحيح. فهشام بن عمار شاب يافع صغير دخل المجلس ولم يستأذن، خرج مالك فرأى هشام بن عمار المجلس: كيف تدخل المجلس ولم تستأذن؟ طالب العلم من هو؟ طالب العلم في فترة طلبه يكاد أن يغيب عقله من شدة نهمته. فقال لخدمه: أخرجوه وجلدوه. فأخرج وجلد 15 جلدة، وبقي واقفا خارج الباب يبكي. خرج مالك فقال له هشام بن عمار: يا إمام لقد ظلمتني. قال: ما كفارة ذلك؟ قال: أن تحدثني. قال: كيف أحدثه؟ قال: بكل جلدة حديثة. فحدثه 15 حديثا. فقال له هشام بن عمار: أرجع غدا تجلدني وتحدثني، أرجع غدا تجلدني وتحدثني. ولذا من أداب طالب العلم إن كان شيخه شديدا فينبغي أن يتحمله الطالب، فالعلم لا يمكن أن تخرج من ذل الجهل إلى عز العلم إلا بأن تذل نفسك وأن تتواضع لأستاذك وأن تبجله وأن تدعو له. فكان الإمام أحمد يمدح الشافعي وكان يقول: إني أدعو له في كل ساعة. ولما كان يسأل عنه كان يقول: كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. وكان الحاكم يقول: قبيح بكم أن تأخذوا علمنا ولا تترحموا علينا. فضريبة أن تأخذ شيئا من العلم أن تتفقد شيخك بالدعاء. قيل لإياس بن معاوية: من أعلم أهل مكة؟ قال: أسوأهم خلقا عمرو بن دينار. يسأل: من أعلم أهل مكة؟ قال: أسوأهم خلقا. كان ربيعة رأي كان عشرا نكدا، فكان الإمام مالك ينتظره عند صخرات أمام بيته فينظر إلى حاله، فإن وجده مشرحا أخذ منه، وإلا بقي وراءه يسير حتى يجد منه شراحا. إذا من أداب طالب العلم أولا أن يتحمل شيخه، ثانيا أن يراعي الوقت وأن لا يأخذه النهم على أن يضيق على أستاذه وشيخه. لذا قالوا في ترجمة عبد الله بن مسلم الطعلمي: لم يروي عن شعبة إلا حديث واحد، إلا حديث واحد، وإلا حديث واحد. قالوا: لما؟ قال: بكر القعنبي إلى البصرة ووجد شعبة قد فرغ من مجلسه، فسئل عنه فقال: ذهب إلى بيته. قال فمشى وراءه فدخل أمامه فدخل بيته وراءه دون أن يستأذن، ففتش عنه فوجده جالسا على البالوعة يقضي حاجته وذكره بيده استأذن. فقال ما الذي أدخلك الدار؟ شعبة يقول الطعنة من الذي أدخلك الدار؟ قال جئت وفاتني المجلس ولا أريد الفوت، أريد أن تحدثني. قال سبحان الله، دخلت بيتي من غير إذن وتسألني وأنا في قضاء حاجتي. قال لا أريد الفوت، ما أريد أن يفوتني شيء. فقال له شعبة حديث المنصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود المجري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولم يحدثه غير هذا. فلم يروي الطعن به عن شعبة إلا هذا الحديث. ومن الأمور المهمة ينبغي لطالب العلم أن يحسن الاستفادة من الشيخ، فالناس كالأشجار، فمن الشجر ما يسقط الثمار، ومن الشجر ما لا يمكن أن يسقط الثمرة إلا بقطف البنان وهز الأطفال. فأحيانا الذي يخرج العلم الشيخ حسن السؤال، وكان مجاهد يقول لا يتعلم العلم مستحي أو مستكبر كما علمه الإمام البخاري عنه، وكان الإمام الزهري يقول إن هذا العلم خزائن ومفاتيحه حسن السؤال. وكانت عائشة تقول رضي الله تعالى عنها أرحم الله نساء الأنصار ما منعهن هياؤهن أن يتفقهن في دين الله، ويقدري ألا يسأل التلميذ الأستاذ سؤال متعلق، والواجب الإنصاف مع الشيخ وأن يجعل التلميذ شيخه في مكانه وأن يعدل معه، وأمره أن يتعلم دين الله فلا يقتصر على شيخ واحد وإنما يتعلم من أكثر شيخ. وقد أخرج الإمام الدارمي في مقدمة سننه عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. وكان الإمام بن البر يقول من بركة العلم وآدابه الإنصاف، ومن لم يتصف بالإنصاف لم يتفهم ولم يفهم. وكان الإمام بن القيم يقول الإنصاف أن تكتال بمنازلك بالصاع الذي تكيل فيه، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا. فالواجب على العبد أن ينصف الخلق، طالب العلم ينبغي أن ينصف يتكلم عن الناس، لا ينبغي أن يتكلم إلى العلماء لا بالتشفي ولا ليظهر عجزه ولا ليغطي سوءته فيبدأ بقذف الخلق. وكم يعني فرحت لما وجدت أبا بكر يوسف بن قاسم ميانج في كتاب الأمالي فطبع حديثا برقم 41 يسند عن الإمام أحمد، وأختم كلمتي هذه بكلمة الإمام أحمد. كان الإمام أحمد يقول ما رأيت أحدا تكلم في الناس وعابهم إلا سقط. هذه ما قلت يا محمد، ما رأيت أحدا، المراد بالكلام كلام بظلم، والكلام في من هو في دائرة أهل السنة، في من هو في دائرة صاحب الخطأ الذي يقبل التأويل ويقبل الاحتمال. قوله ما رأيت أحدا تكلم في الناس وعابهم إلا سقط، يمكن إلا سقط على أنها فعل، يمكن إلا سقط على أن القاف تكون ساكنة، أي يكون من سقط الخلق وأرادلهم وأسوأهم. والله أعلم، أكتفي بهذا المقدار والكلام على أداب الطلب، ولعلي أدخلت فيه ما ليس منه، ولكن أحببت أن أتذاكر وإياكم، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل كلمتي هذه من باب التواصل حق التواصل الصبر والمعذرة لإخوان المشايخ ولكم الإطالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تطورات
أحسن الله لشيخنا وبارك الله فيه على ما قدم وجمع ومنع فيما قال. إخواني، مما استفدناه من مشايخنا وفقهم الله جميعا أن الموفق إذا أراد أن يعمل أو يتعبد الله عز وجل بعمل لا بد أن يطرح على نفسه سؤالين. الأول: ما دليل ما سأقوم به، أي ما دليل الشرع على ما سأفعل؟ ثم يسأل نفسه سؤالا آخر: وما الدليل على كيفية ما سأقوم به؟ وما كما قررنا آنفا أن طلب العلم فريضة وعبادة لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون لهذه العبادة منهجية وكيفية لتحقيقها، وسيطفنا إن شاء الله ويطيب مسامعنا بما سيقوله فضيلة شيخنا علي الحلبي، فليتفضل مشكورا.